أن المشروع في حالة الركوع هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، وتعظيم الله هذا مجمل فسرته السنة بأن يقول الإنسان سبحان ربي العظيم، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحان الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ويأتي مزيد تفصيل، قال وأما السجود فاجتهدوا بالدعاء. أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا من قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، ولذا جاء في حديث هريرة ما يقول عبد ربه وهو ساجد. ولاحظ سبحان الله الصلاة مرتبة ترتيب يعني عجيب، ركوع ماذا فيه؟ تعظيم. قيام ماذا فيه؟ حمد وثناء. سجود ماذا فيه؟ دعاء. عبادة متكاملة. إذن يجتهد الدعاء، وقوله في الدعاء يشمل كل ما يحتاجه المسلم من ربه سبحانه وتعالى، إلا أنه لا يعتدي في الدعاء. وقوله فاجتهدوا في الدعاء، ما قال فادعوا، قال فاجتهدوا في الدعاء. على ماذا يدل هذا؟ ما بيك واحد يطلع نص كلمة ونسكك الإكثار. نعم صحيح أنه أقرب ما يكون. نعم هو نعم هو من واضن. نعم نقصد أنه يعني كأننا فمن هذا أن أعظم موطن إذا أنت الآن يعني محتاج إلى كربة ينفسها الله عنك أو ما أشبه ذلك، فأعظم موطن يعني يتحرى فيه إجابة الدعوة هو في السجود. وإذا شيخ الإسلام يرى أن الإنسان ولو لم يكن على طهارة ولم يكن إذا أراد أن يدعو يسجد، يسجد يدعو وهو ساجد. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فأمر أي حري أن يستجاب لكم، رواه مسلم. إذا المشروع في الركوع هو إيش؟ تعظيم الرب، وفي السجود الاجتهاد في الدعاء. ولذلك أن النبي تعلم ذلك الرجل قال علمني شيئا أذكر الله به، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، الحديث الصحيح. قال هذا لربي فمالي لي، قال قل اللهم إني أسألك العافية، وقال قل اللهم اغفر لي. إذن أنت لربك الركوع أولا تعظمه، وبعد ذلك تحمده بالقيام، ثم بعد ذلك موطن، مع أن السجود لا يخلو من إيش؟ من تنزيه وتسبيح لله سبحانه وتعالى كما سيأتي. ثم قال المؤلف كم الساعة؟ كم بقي وقت؟ ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. هذا من الأشياء المشتركة بين الركوع والسجود، هذا دعاء مشترك يقال في الركوع ويقال في السجود. زاد في رواية علم حذفها الحافظ الزيادة يتأول القرآن. من يتأول القرآن؟ تأويل الشيء هو حقيقته، تأويل الشيء هو حقيقته. إذا جاء رسول الله والفتح رأيت الناس يدخلون بدون الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي يفعل ويأتمر بأمر القرآن الكريم. إذن هذا فيه جامع بين التنزيه والحمد والدعاء. تسبيح الله، اللهم ربنا ولك الحمد، وسبحانك اللهم وبحمدك ربنا ولك الحمد، اللهم اغفر لي، هذا كله يعني دعاء جامع. طيب نقف إلى هذا الحد، وفي الدرس القادم نشرح حديث أبي هريرة وما بعده.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الإجابة على أسئلة إخوانكم قدموا من الدوادمي، نجيب الشرع على ما يتيسر ثم نبدأ الدرس. يقول الأخ: ما هي نصيحتك للإخوان في منطقة الدوادمي، حيث أنه كثر بينهم الخوض في مسائل المناهج وسائل الدعوة، وكيف ينشرون، وكيف هذا جزء آخر من السؤال، وكيف ينشرون المنهج الصحيح جزء آخر، وما موقفهم من أهل الأهواء، ثم وهل كل من أخطأ في المنهج يصنف إلى أحد الجماعات، ثم هل يلزم من سبيل الطريقة الصحيحة التصريح بمن قام بها أو من يدعو إليها، وما الموقف من كتب التربية الحديثة، وما المقدار الصحيح من معرفة الواقع دون السؤال. يعني الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج إلى زمن، لكن لعلنا نعطي يعني قواعد عامة، أصول عامة للإخوة، ومن هذه الأصول بإذن الله يستطيعون الجواب على هذه الأسئلة وغيرها. قوله: ما هي نصيحتك للإخوان في منطقة الدوادمي، حيث أنه كثر بينهم الخوض في مسائل المناهج ووسائل الدعوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب على هذا متمثل في قول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا كنا أصحاب اعتقاد صحيح في ربنا سبحانه وتعالى، في إلهنا الذي خلقنا وهو مالكنا وهو مدبرنا وبيده نفعنا وضرنا. إذا كنا نعتقد هذا الاعتقاد وأن الواجب علينا نحوه سبحانه وتعالى أن نكون خاضعين له، متذللين له، عابدين له، مستسلمين له، لا نعبد سواه ولا نعظم أحدا تعظيما ولا نخاف من أحد خوفنا من الله سبحانه وتعالى. فالحب له والبغض له والمنع له والعطاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والتوكل عليه والإنابة إليه والإخبات إليه. إذا كنا نعتقد هذا الاعتقاد فإن الواجب علينا أن نستسلم للمنهج والوحي الذي أوحاه على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن له سبحانه وتعالى دينا شرعه بنفسه وأمر عباده أن يسلكوه. هذا الدين هو الذي بلغنا إياه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن وفي السنة الصحيحة الثابتة عنه وببيان وتفسير الصحابة رضي الله عنه. فلازم من صحة اعتقاد المرء يلزم من ذلك انقياده لله سبحانه وتعالى وأن لا يتصرف تصرفا إلا أن يكون معدولا له من الله سبحانه وتعالى مهما كان يظن أن هذا التصرف ينفعه في دينه أو أنه ينفع به الإسلام والمسلمين. إذا لم يكن هذا التصرف وهذا الفعل مبنيا على ما أحبه الله لنا واختاره الله لنا من دين فإن الله سبحانه وتعالى يبغضه ولا يحبه ويرده على صاحبه مهما كان. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى لام المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أنه حصل منهم شيء من التعدد والتقدم بين يديه سبحانه وتعالى لامهم وحذرهم أن يعودوا مثل هذا الفعل، فقال في قضية الأسرى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذا خطاب للمسلمين، خطاب للمؤمنين. أمر الله المؤمنين في مكة أن يكفوا أيديهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الأمر من الله دين وعقيدة وعمل اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم وعمله من معه من الصحابة، مع أنهم كانوا مقهورين ويحصل لهم الضيم ونوع من الذل من الكفار، ومع ذلك لزموا أمر الله سبحانه وتعالى بكف الأيدي. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا نمين على أهل منى، استأذنه الصحابة في مكة بذلك، قال إني لم أؤمر بعد. ولما أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الروح سكت حتى أوحى الله إليه وأنزل عليه قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. ولما جاءه ذاك الرجل المتضمخ بالطيف في حنين وهو يريد العمرة سكت النبي ولم يفتح حتى أنزل الله عز وجل عليه حكم هذا وحال هذا الرجل، وهو أنه يغسل ما أصابه من الطيب ثلاثا ويخلع عنه جبته. وهكذا كان هدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليس في الدين الخالص لله سبحانه وتعالى مجال للهوى والنفس والشيطان، بل كله إفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة، توحيد محض. توحيد لله سبحانه وتعالى بالعبادة وبجميع ما شرعه سبحانه وتعالى، وتوحيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمتابعة. من هنا نعلم المنهج الحق حين الاختلاف بين المسلمين. الاختلاف أمر كوني قدري لا بد منه، لكن المحمود من هذا الاختلاف هو ما كان سائرا على وحي الله سبحانه وتعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث العرباض بن ساريه فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلاف في العقيدة، اختلاف في العبادة، اختلاف الأخلاق والسلوك. ثم بين عليه الصلاة والسلام منهج الذي يجب علينا سلوكه وقت الاختلاف، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالموحد المتبع هو الذي يحكم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على اعتقاده وعلى عمله، وهو الذي يقتفي آثار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا يخرج عن فهمه لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أن يكون في شق والنبي في شق، أي هو في جانب والنبي في جانب، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أن يسلك غير طريق ومنهاج صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذا الواجب على كل مسلم، على المسلمين جميعا عند الاختلاف، هو العودة إلى ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، وألا يتخذ وليا دون الله سبحانه وتعالى ومتبوعا دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم مهما كان ومهما عظم قدره، لأن العصمة والحق الخالص إنما هو مع النبي والأنبياء فقط، وأما غيرهم إنه متعرض للفتنة، متعرض للضلال، للانحراف. قال ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولن تجتمع وتأتمر قلوب الشباب المسلم الراغب فيما عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا استسلموا لحكم الله سبحانه وتعالى وحكم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. جاء عن أحد الصحابة كما في صحيح مسلم قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وهو نوع من أنواع المزارعة. نهى النبي عنه، قال: نهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان نافعا لنا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. هذا هو التصريح، هذا هو الانقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا رضوا الشباب، إذا كانوا موحدين ورضوا بأن يردوا تنازعهم إلى كتاب الله وسنة رسول الله بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ينقطع النزاع وإن لم يعدم من الأرض. وأما إذا كان هناك خالل في التوحيد أو خلل في المتابعة فإنه يستحيل أن يجتمع المسلمون أو الشباب على منهاج واحد وطريق واحد. إذا كان كل واحد منهم يتبع طائفة معينة أو داعية معينة أو فكرا معينا غير ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يستحيل أن يكون أمة واحدة وأن تكون قلوبهم واحدة، بل لا بد من الفرقة والاختلاف. ومن هنا تحل على المسلمين المصائب. قال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إلى أن قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الكتاب والسنة وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة المخالفين المفارقين للكتاب والسنة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تؤمن كل حزب لما لديهم فرحون. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منه في شيء. وإن وقوع الشباب فيما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نذير بشر عظيم. وسواء كان ذلك في العقيده
او كان في المنهج او في العبادات او في الاخلاق والسلوك، كل ذلك نذير بشر عظيم. لما ان بعض الصحابة اجتهدوا مريدين بهذا الاجتهاد وجه الله سبحانه وتعالى، فقال احدهم اما انا فلا انام الليل، وقال الاخر اما انا فاتزوج النساء، وقال الاخر عن فلا افطر. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اما اني ما بال اقوام يقول احدهم كذا وكذا، اما اني لا اتزوج النساء واصوم وافطر واقوم وانام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل من رغب عن سنه النبي فليس من النبي صلى الله عليه واله وسلم، وسواء كانت تلك الرغبه عن السنه، سواء كانت في أرض ديننا وهو التوحيد، بأن يفهمون التوحيد غير ما علمناه من نبينا وصحابة الكرام، فإنها عن دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسواء كان ذلك في مجال العلم والتعليم والتربية، إذا لم تكن مبنية على العلم الصحيح عن النبي والصحابة فإنه رغبة عن دين الله سبحانه وتعالى. أو كان ذلك في الدعوة في مجال الدعوة إلى الله، أو كان ذلك في الجهاد في سبيل الله، أو كان ذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كان في مجال العبادة والتعبد لله، إذا لم يكن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مردود على صاحب من كان. هنا جاء هذا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما أنه أمر بالمتعة، فقيل إن أبا بكر وعمر لم يفعلاها، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. لم يحصل لنا استماع ولم يحصل لنا تفاهم إذا لم يكن لنا منهج واحد نعود إليه. إذا كان هذا يقول قال عمر وهذا يقول قال عمر وهذا يقول قال عثمان، سوف نكون أحزاب وشيعة وحاشا، وقد أكرم الله الصحابة من ذلك. لا بد أن يكون لنا مرجع نعود إليه صحيح، فيقوم بشيخ ردوه الله والرسول بشرط ماذا؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فمن ضعف عنده الإيمان، ضعف عنده الواقع الديني، صار هواه هو الطائف له، فإنه لا يعيد التنازع على قمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا فإنه يجب علينا دعوة الشباب عموما إلى أن يكون محور دعوتهم على هذين الأصلين العظيمين. الأصل الأول توحيد الله عز وجل وما يتعلق به، والتحذير مما يضاد هذا التوحيد. الأصل الثاني المتابعة والانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتحذير من كل ما يخالفها من بدع وانحرافات ومفاهيم خاطئة. إذا جعلنا محور دعوتنا على هذين الأصلين وهما أعظم أصول الإسلام، فلنبشر بالخير. ولي قال بعض أهل العلم إن صلاح أقوال المسلمين مرتبط بصحة علمهم وعملهم بهذين الأصلين، التوحيد زائد المتابعة، هذا يساوي ويثمر صلاح الأحوال. خلل في التوحيد أو خلل في المتابعة يثمر فساد الأحوال للأمة. وعلى كل حال فنحن لا نيأس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، وفي رواية منصورة لا يردهم من خذلهم أو من خالفهم إلى قيام الساعة. وأما هداية الخلق فإن هداية الخلق بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومن هنا لم يستطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهدي عمه، وهو كان حريصا على هدايته، وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فنحن نهدي الطريق والمنهاج الذي رضيه الله لنا، و سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا، وسار عليه صحابته الكرام نسير على هذا المنهج. فإن حصلت الثمار الطيبة التي نرجوها فالحمد لله، وإن لم تحصل فإننا قمنا بما أوجب الله عز وجل علينا. وقد قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وعلى كل حال، قد يصاب المسلمون بآثار ومصائب وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم. قال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأخص منهم الشباب الذين فقدوا الأصول، فقدوا التوازن، وصار الواحد منهم لا يدري أين يتجه، لا يدري من يتبع، صار الواحد منهم كالريشة في مهب الريش. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. ثم قال المؤلف: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، اي يكبر تكبيره الاحرام، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، الى اخر الحديث. ناخذ الحديث جزءا جزءا. قوله اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، هذا لفظ مجمل، قوله يكبر جاء تفسيره وبيانه بقول النبي في حديث المسيء صلاه، لما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له: اذا قمت الى الصلاه فكبر. وكان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثابت عنه في الصحيحين وغيرهما أنه يقول الله أكبر، خلافا لمن رأى أنه يقول الله كبير أو الله أكبر. الجواب عليه يكبر حين يركع، أي يقول الله أكبر عند قوله ثم يقول سمع الله. هنا أصلي، وقال: وكان يقول في صلاته بعد الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. الإمام والمأموم والمنفرد، أو أن هناك تفصيل. من أخذ بالعموم قال إنه يقولها الإمام والمنفرد والمأموم، لأن النبي قالها وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن جمع بين الأحاديث وجعل السنة يفسر بعضها بعضا، قال إن سمع إن جملة سمع الله لمن حمده خاصة بالإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يكتفي بقول الإمام في ذلك، ويجيب المأموم: ربنا ولك الحمد، على ما سيأتي من صفات للحمد بعد الرفع من الركوع. وخلاف العلماء كما تقدم في الكلام على قراءة الفاتحة، هو خلافهم في التأصيل وفي التقعيد، فإن منهم من قال إن صلاة الإمام ليست مرتبطة من صلاة بصلاة المأموم كل وجه. فعلى هذا يقول محمد ومنهم من قال بل هي مرتبطة من كل وجه فلا يجب على المأموم أي ذكر في الصلاة من الأذكار التي يجهر بها الإمام بل حتى في الصلاة السرية أو الثالثة والرابعة من العشاء أو الثالثة من المغرب لا يجب عليه قراءة الفاتحة لأن الإمام يتحمل عنه الصلاة. ومنهم من قال إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام من وجه دون وجه. فإذا قال الإمام والضالين ففرض المأموم في هذه الحالة يقول آمين. وإذا قال سمع الله لمن حمده ففرض المأموم أن يقول ربنا ولك الحمد. دليل ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في صلاة الجماعة أو في قبل بيان صلاة الجماعة قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يجبكم الله. وقالوا في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فقولوا ربنا ولك الحمد إنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قالوا فهذا الحديث صريح محكم بين في أن فرض المأموم هو أن يقول ربنا ولك الحمد. ولو كان يجب على المأموم أن يقول سمع الله لمن حمده أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أن النبي قال فقول ومن المعلوم أن الفاء من أحرف الترتيب بل من الأحرف التي تفيد المباشرة بعد الترتيب دل ذلك على أنه لا يشرع للمأموم أن يقول ربنا أن يقول سمع الله لمن حمده. وكما نقوله في سمع الله لمن حمده نقوله أيضا في قراءة الفاتحة فإن المأموم أيضا لا يشرع له أن يقرأ فاتحة الكتاب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يعلم المسيء صلاته أمره بقراءة فاتحة الكتاب. ولما كان في صدد بيان صلاة الجماعة قال وإذا قرأ فانصتوا وإذا قال للضالين فقولوا آمين. إذا فرضه هو أن يقول آمين لا أن يقرأ فاتحة الكتاب. وهكذا فرضه بعد التسميع أن يقول ربنا ولك الحمد لا أن يعيد قول الإمام لا أن يقرأ قول الإمام. وعلى كل حال كما تقدم من قواعدنا التي نسير عليها أن الحديث العام لا يحتج به إذا جاء حديث آخر مفسر له مبين له. فقول النبي هنا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أي صلوا كما رأيتموني أصلي أي تقول الأذكار. إذا قال الإمام الله أكبر تراه أكبر إذا قرأ توصل إذا ركع وكبر تكبر، إذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد. هذه هيبة صلاة الجماعة. أما المنفرد وأما الإمام فإنه واجب في حقه أن يقول سمع الله لمن حمده. هكذا ما زاد على الفاتحة، فإن لأقلوا كما رأيتموني أصلي، فهل يشرع للمسلم أن يزيد على الفاتحة؟ لا يشرع له بالإجماع. إذن لم نأخذ نحن إيش بهذا العموم لأجل دليل آخر، وقول النبي وإذا قرأ فأنصتوا، وقول الله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهكذا في التسميع النبي قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ثم قال يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. جاء في لفظ ربنا ولك الحمد صفات، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. أي من انتقاله من القيام إلى السجود يكبر، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. تقدم الكلام على كثير بل كل أحكام حديث في شرح حديث المسيء صلاته، لكن هذا الحديث أفادنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتقل من ركن إلى ركن إلا وهو مصاحب للتكبير مع الانتقال فيقول الله أكبر. فهل يدل هذا على أنه يجب على المنفرد أن يكبر حين ينتقل من ركن إلى ركن؟ هذا هو الظاهر، الواجب على المنفرد إذا أراد الركوع أن يقول الله أكبر، إذا أراد السجود أن يقول الله أكبر، ولو لم يكن معه أحد يسمعه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يأتي دليل يدل على أن لا يطالب بذلك. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض ومن أما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على مشروعية هذا الذكر أو هذا الحمد بهذه الصفة بعد الرفع من الركوع، وقد أتت صفات منها هذه الصفة، ومنها الاختصار على ربنا لك الحمد، ومنها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، خلافا للفقهاء، فإن الفقهاء يقولون لا يزيد على ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، وحق أن له أن يزيد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هذا مما يخص الإمام لجاء دليل يدل على هذا، فلم يأتي دليل يدل على أنه خاص بالإمام، فإنه يفعله الإمام والمأموم والمنفرد. وعن ابن عباس عليه وآله وسلم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. حديث ابن عباس هذا يدل على أن السجود يكون على هذه الأعضاء السبعة، فلا يكون السجود شرعيا إلا إذا كان على هذه الأعضاء السبعة، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. هل السجود على الأنف فرض بحيث أنه لو وضع جبهته على الأرض ولم يضع أنفه لا يصح سجوده؟ هذا لم نجد أحدا من أهل العلم قال به، لم نجد أحدا من أهل العلم قال إنه إذا سجد على جبهته ورفع أنفه أنه لا يصح سجوده. صحيح أنه يأذن وأن صلاته تنقص، وأما بطلان السجود فهذا وأما بطلان السجود بحيث سقط السجدة فإنا لا نعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك. قال واليدين بيده إلى واليدين أي راحتي اليدين كما سيأتي، الكفين والركبتين وأطراف القدمين أي الأصابع، أطراف القدمين أي الأصابع، يأتي مزيد في صفة السجود. قال عن ابن محيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. هذه صفة إحدى صفات السجود المتعلقة باليدين، وهو أنه يفرج بين يديه. وفي رواية كان إذا سجد خوى عن ميمونة كما في مسلم، وفي رواية كان إذا سجد جافى يديه عن جنبه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر لمرت. وقوله حتى يبدو بياض إبطيه يدل على شدة المجازاة وتفريج اليدين. ثم قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وآله وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. هذا الحديث أيضا له تعلق باليدين، ضع كفيك وارفع ارفع مرفقيك أي لا تضع المرفق والساعد على الأرض. وجاء في الحديث الآخر إذا سجد أحدكم فلا يبسط يديه انبساط الكلب، وليضع يديه وليرفع مرفقيه. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه أي أصابع اليدين. إذا ركع فرج بين أصابع اليدين أي يضع راحة يديه راحة يديه وأصابعه على كفيه، وإذا سجد ضمهما أي ضم أصابع الكفين. هذه أيضا من السنن المتعلقة باليدين. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا. هنا سنن ما ذكر المؤلف أدلتها. عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد رفع بطنه عن الأرض، فرفع بطنه عن فخذيه، رفع بطنه عن فخذيه. أيضا من السنن فيما يتعلق بالسجود ضم العقبين كما في ابن خزيمة قال كان عن عائشة أنه وقع أو كان على السلام إذا سجد ألصق عقبيه، وفي رواية وقعت يدي على بطن قدميه وهما منفصقتان. ايضا من السنن في السجود ان يجعل اصابع رجلين جهة القبلة وان يفتخها. كيف يفتخها؟ ان يفرج بين اصابع رجلين ويجعلها جهة القبلة. ايضا من صفات السجود المذكورة هنا انه ان شاء ساجد بين كفيه، اي وضع رأسه بين كفيه، وان شاء جعل يديه حذو منكبيه، الاول عند مسلم والصفة الثانية عند ابي داود. اي اذا سجد ان شاء وضع رأسه بين كفيه كما في حديث رواه ابن حجر في مسلم، وان شاء جعل كفيه حذو منكبيه. صفتان. وعند المؤلف قال فرج بين ركبتين، فرج بين، لا يضم الركبتين بل يفرج بينهما ويضم العقبين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. يصلي متربعا، التربع معروف معلوم، أي جالس، وهذا يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أثنى وكبر عليه الصلاة والسلام صار يصلي متربعا في النافلة، إلا إن ألم به مرض فإنه يصلي أيضا جالسا، يصلي جالسا في الفريضة. لكن مراد المؤلف من ذكر الحديث أن من صلى جالسا فإن السنة له أن يتربع، السنة له أن يتربع في حالة القيام. وهل يتربع، وهل إذا انتقل مثلا إلى السجود وجلس بين السجدتين هل يجلس عليهما أو يتربع؟ الله هو أنه يتربع، لأنه لو خالف لحالة الأولى لبينت عائشة رضي الله عنه ولما أخرته. ثم قال الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هناك صفه اخرى صلاه الجالس، ان النبي ربما صلى جالسا فاذا بقي على من قراءتها بقدر 30 ايه قام وركع وقائم، قال اتم قراءه وركع وهو قائم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، رواه الاربعه الى النسائي وابن ابي داود وصححه الحاكم. هذا الحديث يدل على اجره في الجلوس بين السجدتين ان يقول المؤمن هذا الدعاء، يسال الله المغفره والرحمه والهدايه والعافيه والرزق. ولا غنى للمسلم عن مثل هذا الدعاء. وعلى كل حال فقد امر الله بالاستغفار في القران، استغفر الله ان الله هو الرحيم، فاين يقول الانسان مثل هذه الاذكار؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها بين السجدتين. وعند ابي داود انه كان يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، يكرر سؤال الله سبحانه وتعالى المغفره. ثم قال عن مالك بن حوير رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، رواه البخاري. هذا ما يسمى بجلسه الاستراحه. وجلسه الاستراحه لها من العلماء فيها اقوال، والقول الموافق للسنه الجامع بين النصوص هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعلها تارة ويتركها تارة. دل على هذا القول حديث مالك الذي معنا، حديث أبي حميد الساعدي، وحديث المسيء الصلاة كما في البخاري في بعض الروايات وكما في مسلم إسحاق سيدنا الراهوي. سبق تكلمنا على جلسة الراحة وذكرنا العلماء منهم من يقول يجلسها لا يجلسها مطلقا ومنهم من يقول يجلسها عند الحاجة. والصحيح أن جلسة الراحة تفعل أحيانا وتترك أحيانا أخرى كما تقدم من رفع اليدين عند الانتقال من القيام إلى السجود. النبي ربما رفع يديه عند السجود لكن النبي لم يكن يكثر من ذلك. أما جلسة الاستراحة فالظاهر أن النبي كان الغالب عليه فعلها هو الغالب عليه لكثرة الأحاديث الواردة فيها. وهي تكون في نصف الصلاة في الأولى وفي الثالثة وسبق الكلام عليها تكرارا. وعن أنس رضي الله عنه كم السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قانت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم ترك. ولأحمد الدرقطي نحوه من وجه آخر وزاد أما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صحابه الخزيمة. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت يا أبي يا أبت إنك قد صليت قبل بكر وعمر وعثمان وعلي أفكان يقنطون في الفجر؟ قال أي بني محدث رواه الخمسة إلا أبا داود. هذه الأحاديث الخمسة متعلقة ببعضها البعض. عندنا أمر السنة فيه واضحة وثابتة وهي القنوت عند النوازل. عندما يحدث أمر من الأمور يحتاج المسلمون فيه إلى ربهم يعني لدفع ذلك الضر الذي نزل بهم. وكان مما يحصل عادة يعني يحصل عارضا لا دائما فإنه يسن له القنوت. وسواء قنت في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر متفق عليه القنوت عند النوازل. وأما القنوت في صلاة الفجر دوما فهذا هو الخلاف فيه. فمن ذهب إلى ذلك استدل بحديث أنس رضي الله عنه الذي رواه الدارقطني وفيه فلم يزل يقنط حتى غرق الدنيا. هذا حديث الرد عليه من أوجه. الوجه الأول أن في إسناده أبو جعفر الرازي وهو متكلم فيه. الوجه الثاني أن مثل هذا الفعل من النبي لو كان عليه الصلاة والسلام يداوم عليه كما في هذا الحديث لما اختلفنا في هذه المسألة ولا نقل إلينا هذا نقل واضحا بينا كما نقل إلينا أشياء كثيرة دون هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه. الأمر الثالث أن أنس راوي الحديث نفسه أنكر ذلك كما في البخاري قال إنما قامت شهرا على ريع وذكوان ثم تركه. الأمر الرابع أننا لو سلمنا بصحة الحديث فإننا نحمل قوله وأما الفجر فلم يزل يقلق حتى فرق الدنيا المراد بقولها هنا طول القيام. فإن من هذه عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل القيام في صلاة الفجر يقرأ بطوال المفصل. وأيضا الحديث هذا الذي يليه يدل على ما تقدم قال كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم صححه ابن خزيمة. هذا مما يدل على شذوذ رواية أبي جعفر الرازي. وعن سعد بن طارق الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لأبي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله، هذا الوجه الخامس أو السادس وهو أهم الوجوه، إنك قد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكان يقول في الفجر؟ قال: أي بني محدث، ليش كل أقوى وجوه هذا؟ فهم السلف هؤلاء. احنا الان اختلفنا فهم النصوص، من يقول لك قال الشهر يقول ما قال الشهر، كما انا من كلنا قلنا فهمي وفهمك قال ثم ماذا قال الصحابه هؤلاء، فهم السلف النصوص. اذا السلف هؤلاء ماذا يقررون؟ ها يقررون انه بدعه، فان كان بدعه فهو ضلال. ما هو البدعه؟ المداومه لا القنوط في النوازل. وهذا عجيب سبحان الله، يعني شوف ان التأصيل ضائع، وان لو ان الاصول واحدة وان نفهم القرآن بفهم الصحابة محتاجنا كل واحد ياخذ دليل منه وواحد ياخذ دليل منه، خلاص تكفينا فهم صحابة رسول الله وخلاص. ما دام الصحابي يقول اي بني محدث وهو الذي لازم النبي وعاش مع النبي، فلا شك انه اولى واحرى بالصواب ممن بعده من العلماء. على كل حال اليوم البدع منتشرة في عالم الاسلام عند المذاهب كلها، عند المالكية والشافعية والظاهر أيضا الحنفية. ثم ذكر حديث الحسن بن علي في القنوط، ونأتي إليه في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فمن المسائل التي مرت معنا في الدرس الماضي مساله كلها واضحه سهله، لكن حصل إشكال بسبب فهم بعض أهل العلم لبعض الأحاديث، حصل إشكال وهو أن من أهل العلم من يقول إن الإمام والمأموم يقول سمع الله لمن حمده، فما الجواب على هذا الإشكال؟ كيف نجيب على هذا الإشكال؟ القواعد التي تعلمتها أجل من خلالها. صالح، يقول الأخ: نرد يعني المجمل من الأحاديث إلى المفسر المبين، يعني أزدنا وضوحا. أريد هذا المثال. نعم. طيب، نظير هذه المسألة مثلها: هل لك أن تحدثنا بحديث الحديث الذي رواه عدد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، لنتبين كيف، ما هي الأمور التي يقولها المأموم كما يقولها الإمام؟ ها صالح، أكمل الجواب. نعم، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ، وإذا قال على الضالين، وإذا ركع، وإذا قال سمع الله حمده. إذن هذا الحديث عبد الرحمن مش فيه؟ إذن هذا الحديث واضح بين فيما يجب على الإمام أن يقوله بلسانه ولو قاله الإمام، فيما يجب على المأمور. إذا أخطيت كله خطأ. فيما يجب على المأموم أن يقوله بلسانه مع من؟ مع الإمام. واضح ولا لا؟ قال إذا كبر فكبر، قرأ أو قال رب الطليق قل آمين، ركع اركع، قال سمع الله قل ربنا ولك الحمد. إذن لا يجوز أن نستدل بحديث أن النبي كان يقول سمع الله لمن حمده على أن المأموم يقوله أيضا. لماذا؟ صحيح. طيب هل عند واحد من في إشكال عنده مسألة؟ هل عنده إشكال؟ يقول عندي إشكال. شوف خلانا يا أحدكم جيب مروحة، ها؟ واضح بالنسبة لكم جميعا؟ يعني تقريرنا للمسألة واضح؟ أو لا؟ أو واضح؟ ليست وبعضهم لا قد تقوى لكنك حفظت هنا ونسيت الثالث. ما هو الثالث؟ من تبقى من وجه دون وجه أولا. هذا يقول يقول سمع الله لمن حمده، هذا مذهب الشافعي يقول يقول سمع الله لمن حمده. طيب الظاهر المسألة واضحة إن شاء الله. طيب القنوت البدعة المنتشرة في العالم الإسلامي اليوم، القنوت لصلاة إيش؟ لصلاة الفجر. ما الدليل الذي يستدل به من يرى القنوت نايم؟ ها؟ ما الدليل الذي استدل به من يرى القنوت؟ ها؟ ها؟ هذا خففه شوي، خلى آخر شيء، هو بعد عنه شوي، ها؟ لا، أنت ما تأمنت ما هو السؤال. ما الدليل الذي يستدل به من يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر دوما؟ وشو؟ ها؟ شهرا؟ هذا شهر الموضوع، هم يقول لا يداوم خلاص. لم يزل ايش يقرص حتى فارق الدنيا. واما الفجر قال فلم يزل يقرص، واما في الصبح فلم يزل يقرص حتى فارق الدنيا. ايش تقول باسناد الحديث يا احمد؟ ها؟ ما حضرت؟ ها؟ عبد الرحمن أنت؟ أي أنت؟ ها؟ هل صحيح؟ أنت أخذت صحيح منين؟ منا ولا من درس آخر؟ ها؟ ها؟ لا اي من صححه؟ عبد الرحمن اسنادي ابو جعفر الرازي. واقل احوالي ان اردنا ان نحسن حلفه هو سيء الحفظ. طيب لنفرض أن الحديث صحيح، أقوى جواب عندك لرد على هذا الحديث ما هو؟ عمر أيوة ما هو الأثر؟ قال يا عبدي صليت خلف رسول الله وأبو بكر وعمر أيوة وعلي، هل أفكانوا يقرتون؟ وش قال؟ أي بني محدث أي بني محدث. هناك أجوبة أخرى ما حنا في حاجة إليها أولا، أي قضية فقه أنك رد حديث الحديث جاءنا فهم السلف النصوص ما في داعي للتكلف الزايد. طيب أي أن أنكر أنه كان يقلد شهر، مش كان يقلد شهر، أنكر أنه كان يقنط بعد الركوع وقال إنما كان ذلك قبل الركوع. طيب عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني وشر ما قويت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. وفي رواية ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. هذا حديث ناده حسن، حسنه غير واحد من أهل العلم، ولأحمد شاكر في تعليقه على المحلى لابن حزم كلام على هذا الحديث وعلى كل الحديث من قسم المقبول. هذا الحديث يدل على أن المشروع من الدعاء في قنوت الوتر هو هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنهما. مسألة، هل يسن للمسلم المداومة على هذا على القنوت بهذا الدعاء أو غيره في الوتر أو لا يسن؟ أريد جواب منكم. شوف يعني على ما قال هذا يبين هل أنتم يعني فهمتم ما تقدم أو لم تفهموا؟ على كل إن شاء الله مسألة سهلة. عبد الرحمن لا يسن لماذا؟ الأخ يقول لا يسن، من اللي مداوم عليه؟ شديث انه مداوم عليه؟ حديث ما في شيء علمني رسول الله قال ها؟ ها؟ هاي أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعله. تابوا يا إخوان تابوا، ما تكتبون أنتم ما تمشي السالفة. فما معنى هذا؟ المعنى هذا إلغاء هذا الحديث. يعني تابوا يا إخوان، لو أننا طالبنا كل من جاءنا بحديث قولي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلنا له ائت بالدليل أن النبي فعله لأبطلنا السنة. واضح ولا لا؟ لأبطلنا ايش؟ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما قضى كل حالة النبي ايش؟ يقول لك لكن لما النبي قاله أو أمر به أمرا إيجابا
أو استحباب أو إرشاد أو نهى عنه. لا نحن لازم في الأمر دعنا من النهي. ها؟ فلا يلزم من ذلك أن النبي لم يفعله، لأن الشريعة والسنة قول وفعل وتقرير، جاء الواحد من الثلاثة يكفيها، ما هم فقط يقول لا هل فعلوا. طيب فعلى هذا يكون الجواب الدقيق على هذا على أنه لا تشرع المداومة عليه، أن الذين وقفوا صلاة النبي صلى الله عليه وآله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، صلاة الليل يعني الناس ده. عائشة وابن عباس وحذيفة وابن مسعود وجمع لم ينقلوا عنه أنه كان يدعو أو يقنص في الوتر، وهذا لا يدل على أنه لم يفعله، ولكنه يدل على أنه لم يكن يداوم عليه، ولو كان يداوم عليه لما أغفل هؤلاء الجمع من الصحابة ذكر قنوت. فهذا يدل على أن السنة في قنوت الوتر أن يفعل تارة ويترك تارة، وهل تجوز الزيادة عليه؟ نقول لا حرج، ولكن على وفق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث من الأدعية الجامعة البعيدة عن السجع وما أشبه ذلك مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ها؟ لأن النبي لم يفعله أمامهم، ولو فعله نقلوا. ها؟ ما فهمتش قصة.
نعم تركوا، مو أغفلوا يعني أقصد أنهم يعني غفلوا عن، لا تركوا لأنه لم يفعله، ومع ذلك لا يدل على أن النبي لم يكن يفعله لأنه أمر به، وأمره به يكفينا كدين وشرع، لكن هذا ينبئنا على أنه لم يكن يداوم عليه أو التصور. الحمد لله. متى يقنط؟ قبل الركوع أو بعد الركوع؟ كلاهما قد ورد، ما قبل الركوع وبعد الركوع لا حرج في ذلك، ويراجع في ذلك سنن البيهقي وغيرها من الكتب السنن الكبرى يعني. طيب قوله هو في آخره وصلى الله تعالى على النبي، إرهاب من إسنادها أن إسنادها ضعيف لكنها تقال، لأن من آداب الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما أثر عمر الذي رواه الترمذي من طريق قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
فهذا الأثر فيه علتان، إحداهما مؤثرة والأخرى غير مؤثرة. أما الأولى فهي ضعف قرة الأسد، هذه مؤثرة. الثانية أن سعيدا لم يدرك عمر، ولكنها ليست مؤثرة، لأن أحمد وغيره من أئمة الحديث نصوا على أن رواية سعيد عن عمر متصلة. طيب، هل يرفع يديه مع الدعاء أو لا يرفع يديه؟ نقول نعم يرفع يديه، بل من عذاب الدعاء أن يرفع الإنسان يديه. وقد روى أكثر من 50 صحابي أن النبي رفع يديه في الدعاء في مواطن مختلفة، فرفع اليدين في الدعاء متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به. نعم أنا أريد، نعم ما هناك إلا الخطيب يوم الجمعة ينهى أن يرفع يديه بالدعاء، يشير بأصبعه فقط، لا يرفع يده بالدعاء إلا في الاستسقاء يرفع يديه. ها؟ واللي يسمع الخطبة ما يرفع يديه إلا إذا استسقى الإمام رفع يديه مع الإمام، واضح؟ ثم قال ابو البيهق عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاه الصبح، وفي سنده ضعف، ما دام في سنده ضعف الحمد لله. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، اخرجه الثلاث، وهو اقوى من حديث وائل بن حجر. هذه مسألة في الحقيقة يعني تكلف من تكلف في إثباتها أو ردها حتى ألفت رسائل، منهم من يقول اليدين قبل الركبتين، ومنهم من يقول إن الركبتين قبل اليدين، ولا حرج في تأليف الرسائل لأن هذا علم ومذاكرة العلم وبثه أمر حسن، لكن الحرج في أن نوجد اختلافا بيننا، وأصلا المسألة ليس فيها خلاف ولا اختلاف. عندنا حديث أبي هريرة هذا أعل بعلل، الأولى أن في سند عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو وإن كان علما لكنه كثير الغلط، رواه عبد الله بن محمد بن حسن النفس الزكية، وانفرد به عبد الله بن محمد بن حسن عن الأعرج، وانفراده به عنه يحدث شكا، لأن الأعرج له تلاميذ كثر، وعبد الله بن محمد بن حسن قليل قليل الحديث، فكيف ينفرد بهذا عن الأعرج؟ فإن قيل إن الدراوردي تابعه عبد الله ابن نافع الصائغ، فالجواب أنه تابعه على جزء من الحديث، وهو قوله يعمد أحدكم فيبرك بروك البعير، فهذا الجزء الذي تابعه عليه عبد الله ابن نافع الصائغ لا نستبعد أن يكون حسنا، ولكن ليس فيه ذكر اليدين ولا الركبتين.
وأما من قال إنه ينزل على ركبتيه فاستدل بحديث وائل بن حجر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قدم ركبتيه قبل الليل أو كما قال الراوي نحو هذا. أعل هذا الحديث بأنه انفرد به شريك ابن عبد الله القاضي، وشريك سيء الحفظ. أجيب عن هذا بأن ابن حبان قال هناك رواة قد ثبت عندنا أنهم رووا عن شريك قبل تولي القضاء، أي قبل أن يسوء حفظه. ومنهم يزيد بن هارون وقد روى عنه هذا الحديث. لكن المحدثين ليسوا متفقين على ما ذهب إليه ابن حبان، فعلى هذا يبقى الحديث لا حجة فيه. فإن قيل إذن ما السنة في ذلك؟ فالجواب أن السنة أن يبتعد في نزوله إلى الأرض عن مشابهة البعير، بحيث تنزل مقدمته وترتفع مؤخرته. هذا وشه، هذا طرق البعير الذي نشاهده بأعيننا، تنزل مقدم وترتفع المؤخرة. وأما إذا نزل من قامته إلى الأرض على يديه أو رجليه فلا يقال له قد خالف السنة. فحينئذ لا يقضى على الناس باستحباب اليدين ولا الركبتين، ولكن يقال لا تشابه البعير في نزولك على الأرض. ولذا ثبت عن بعض الصحابة كعمر وابنه النزول على اليدين، وثبت عن بعضهم النزول على الركبتين، وهذا مما يدل على ما تقدم تقريره. وهل الكلام هذا قد لا تجده في رسالة ولا في كتاب؟ طيب، ثم قالوا